حسب ما يظهر أن المقارنة لم تكون بالنسبة للشخص الذي يأخذ المال يعني للآخرة، يجمع المال للآخرة أو يعمل للآخرة، لأنه قد يستفيد منه كما يستفيد أهل العلم من علمهم، فيفيده في الدنيا ويفيده في الآخرة. ولكن المقارنة وكذلك العلم المقصود هنا أيضا ليس مطلق العلم أو كل علم، بل لعله أيضا التركيز على العلم الذي يفيد الإنسان أو الناس في الآخرة، فيكون المال الذي يقارن به بحسب الاستعمال المتعارف للمال. الاستعمال المتعارف للمال أنه يستعمل للدنيا ويستفيد منه الإنسان في دنياه ويجمعه للدنيا ويصرفه للدنيا، يعني ليستفيد منه في دنيا. والعلم هنا المقصود كما ذكرنا أو الاهتمام دائما في الروايات ليس بأي علم، وإنما بالعلم الذي يفيد الإنسان في الآخرة، الذي يفيد الإنسان في آخرته، هذا هو العلم المهتم به. فتكون المقارنة بين المال المستفاد منه في الدنيا وبين العلم المستفاد منه في الآخرة. فإذا أردنا أن نجعل مقارنة بين العلم وبين المال، فأيهما ممكن الاستفادة منه، يعني منه اللي فيه فائدة أكثر، هل العلم أو المال؟ فهنا روايتان عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، كل منهما تقارن بين العلم وبين المال. فتقول: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. العلم يحرسك، طبعا لما يكون الإنسان عالم بيكون هناك حاجة الناس إليه، وبما أنهم يحتاجون إليه فيفترض أنهم يهتمون به، يعني يحافظون عليه حتى تبقى الاستفادة منه. وكذلك طبعا ممكن أن نلاحظها الآن، أن بالعلم ممكن أن يصنع الإنسان ما يصنعه لأجل أن يحرس نفسه، فبالعلم يمكن أن يحرس الإنسان نفسه. أما المال لو كان إنسان عنده مال فيفترض شنو؟ أن الكل يريد أن يهجم عليه حتى يأخذ هذا المال، فهو محتاج هو أن يحرس نفسه وأن يحرس أيضا المال الذي عنده. يعني الشخص اللي عنده مال بيكون هو خايف على هذا المال أن يذهب، فبيهتم بحفظ هذا المال وحراسة هذا المال، فهو محتاج إلى أن يحرس المال ويحرس نفسه. أما الإنسان الذي عنده علم، ما حد يقدر يأخذ من عنده العلم ينهبه إياه، العلم يبقى عنده، فإذا هو العلم محفوظ، والعلم أيضا يحفظه لأنه سيكون موردا لأن يحفظ. والعلم حاكم والمال محكوم عليه، يعني المال كيف تأتي به، كيف تصرفه، كيف يعني كل هذا بالعلم، يعني حتى الاقتصاد كيف تجمع الأموال يحتاج لعلم، كيف تصرف الأموال في مواردها أيضا يحتاج إلى علم. فإذا المال، العلم دائما حاكم على المال، وهناك أيضا نقطة أخرى يعتبروها، يقولون الملوك حكام على الناس، رواية موجودة، والعلماء حكام على الملوك، لأنه المفروض أن يتصرف كيف يتصرف، متى يصرف متى لا يصرف، من أين يأخذ الأموال، الأموال الحلال الأموال الحرام الأموال إلى آخره، كله يأخذها من العالم، متى يجوز الصرف متى لا يجوز، متى يجوز الأخذ متى لا يجوز، كلها يأخذها من العالم. فإذا سيكون العالم حاكم، وسيكون المال محكوم عليه. فهو عبر الإمام العلم حاكم والمال محكوم عليه. طبعا الحاكم يفترض أنه خير من المحكوم عليه. والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. المال تنقصه النفقة، هنا اللي أشرنا إليه أنه مرة نلاحظ المال والنفقة، يعني نلاحظ المال بلحاظ الآخرة، فيفترض أن النفقة حتى لو نقص ما يعني يفترض أنه حصل على ما هو أفضل منه، فمو مشكلة النقصان، ولكن بحسب طبيعة المال، بحسب طبيعة المال أنك ممكن أن تحصل عليه بصعوبة وتنفقه بسهولة، كل ما أخرجت منه نقص في النتيجة، يحتاج إلى طرق واحتيالات حتى تأتي بمال آخر. فإذا المال ينقص كلما أخرجت، كان عندك 1000 صرفت 500 بقيت 500، صرفت بعد 200 بقيت 300، صرفت بعد 200 بقيت 100، وهكذا إلى أن ينفد الألف، ينفد خلاص، يحتاج إليك أنك تستثمر مرة ثانية حتى تجيب غيرها. ولكن لو كان عندك علم مثلا وصرفت منه، فهل بالصرف ينقص؟ يعني قلنا هناك واحد عنده 1000 وصرف، صار إلى أن صار ما عنده شيء. هنا أفرض واحد دارس، أفرض دارس مثلا مقدمات، ما خلص لا سطوح ولا بحث خارج، مقدمات، أو حتى لو كان دارس أول كتاب من كتب المقدمات وهو الجرومية مثلا لوحدة، فعنده بس من العلم مثل 100 ريال إلا من المال، مو مثل 1000 ريال أو أكثر، أقل مقدار. وهذا الكتاب اللي درسه يدرسه، خلص يعود مرة ثانية، ويخلص يعود مرة ثالثة، وهكذا بس شغلته يدرس هذا الكتاب. فهل سينقص علمه بتدريسه لهذا الكتاب وبإنفاقه هذا؟ الآن كم اللي استفاده؟ وكل ما عاد في ناس أخذوه واستفادوا وطلعوا، وجاب ناس ثانيين وهم علمهم الكتاب وهم طلعوا، وجاب ناس غيرهم وهم علمهم وطلعوا، فهل ينقص هذا العلم بالإنفاق؟ لو لا، بالعكس، يعني لما درس الدورة الثانية يعني استقرت المعلومات أكثر، لما درس الدورة الثالثة يمكن حصل على معلومات زيادة، والمعلومات السابقة استقرت أكثر، لما يدرس الدورة الرابعة وهكذا، إلى أن تصير المعلومات عنده بديهية جدا وسهلة، ويقدر يتكلم فيها بكل استرسال وكأنه ليس بعلم أصلا من مع الفترة، يعني مع فترة التكرار، كلما كرر، كلما أنفق كرر، وكلما كرر تأكدت المعلومات أو قد تزداد المعلومات. فإذا العلم كلما ازددت إنفاق كلما ازداد، والمال إذا ازددت أنفاق ينقص، تحتاج إلى أن تأخذ أن تجيب مال جديد، يعني تحتاج أن تستثمر جديد. هذا عندك مقدار جرومية تقدر نفسها تدور بها إلى ما لا نهاية، عندك مثلا على مستوى مقدمات تقدر تدور بهالمقدمات، تخلص كتاب تبدأ كتاب، تخلص كتاب تخلصها ترجع من جديد وهكذا. اللي عندك ما يروح خلاص، ما دام انت تنفق ما يروح، هذه ميزته اصلا. يعني لو واحد عنده علم ولكنه ترك، لا يدرس لا يدرس لا يشتغل لا يتباحث في هذا العلم، يروح اذا ما ينفق العلم ينتهي، واذا ينفق العلم يزيد. المال اذا تنفق يزيد، اما اذا تحطه في البنك مثلا وتخليه في حساب مغلق خلاص بعد يبقى، لكن اذا فتحت الباب فينقص. فهذه من اعظم الميزات بين العلم وبين المال. ولذلك عبر يزكو على الانفاق، يعني كلما نفقت يزيد، يزكو الزكاة زيادة والنماء، فهو ينمو ويزيد كلما انفقت منه وكلما كررته. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عن أمير المؤمنين أيضا في المقارنة بين العلم وبين المال. فطبعا ليش هالمقارنة بين العلم وبين المال؟ مو أكثر الناس يعني مصابين كل همهم في تحصيل المال ومو صابين همهم في تحصيل العلم. فالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يريد يعني يحسسهم هالإحساس اللي تحسوه انتون بفائدة المال، ترى هناك ما هو أفود منه، فعليكم أن تلتفتوا إليه. يعني شيء، لأنه العلم ممكن يكون مو محسوس كثير والمال يحسوا بقيمته، فلما يقارن بين ما يحسون بقيمته، الشيء اللي يحسون بقيمته والشيء الذي لا يحسون بقيمته، يتضح الطرف الآخر. فذكر هنا سبعة فروق بين العلم وبين المال. الفرق الأول أنه ميراث الأنبياء والمال ميراث الفراعنة. فمعناها يقول لك الإمام، أنت تريد تتشبه بمن وتريد تصير وارث لمن؟ هل تريد تصير من ورثة الأنبياء؟ خذ العلم. تريد تصير من ورثة الفراعنة؟ فعليك بالمال. يعني الشخص اللي مهتم بالمال وتارك العلم يريد يكون من ورثة الفراعنة، والشخص اللي مهتم بالعلم حتى لو ترك المال يكون ممن يريد أن يكون من ورثة الأنبياء. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص بها. إن هذا أمر واضح، ولذلك في الحوزة يبين الأشخاص، تبين فضيلتهم أكثر من خلال التدريس. يعني لما يكون شخص كثير التدريس في النتيجة بيكون غزير العلم وغزير المعلومات، والمعلومات تتضح في ذهنه. يعني أنه المعلومة أول مرة تسمعها بتكون غريبة وبسرعة تروح، لكن لما تسمعها مرة ثانية يكون ذهابها أصعب، لما تسمعها مرة ثالثة يكون أكثر وضوح و أصعب في الخوة، هكذا كلما تكررت المعلومة كلما كان يعني أكثر فائد، تستفيد منها أكثر، تقدر تطبقها أكثر. فإذا العلم دائما بالإنفاق يزكو ويزيد، دائما يزيد بالإنفاق. المال لا تنقصه النفقة، تحتاج تعويضه. يعني العلم ما تحتاج إلى تعويض، حتى لو أنفقت اللي عندك من العلم ما راح وتحتاج إلى أن تعوض علم جديد، لا، هو نفس العلم هذا تقدر تعيده مرة ثانية. أما المال إذا راح ما تقدر تعيده مرة ثانية بعد خلاص، إلا إذا كان مثل الحكومات اللي مالها شغل تقدر تطبع وبس من دون ما تحسب كم ناتجها القومي، هذا يصير، وإلا بحسب القاعدة المفروض راح انتهى. ومع ذلك هذول هم يحسوا يعني أنه لو طبعوا مثلا مليار وراح طبعوا مليار ثاني، عملتهم نفسها تنزل قيمتها، ففي النتيجة النفقة تأثر تأثر، يعني حتى لو كان عنده مطبعة وبس شغلته يطبع، بعدين تصير نفس العملة ما لها قيمة. يقولوا في عهد صدام آخر أيامه كان طبعا الدنانير مطبوعة بورق عادي، يعني بمصورات مالت السوق، هذه ما هم مو رسمية الأوراق، وممنوع أحد يردها طبعا ما أكو. يقول لك كان تزوير العملة قليل جدا، ما حد يزور. ليش؟ لأن إذا واحد يزور تطلع عليه الورقة أغلى من قيمتها، أغلى من قيمة الورقة، لأنه يبغى له مصورة ويبغى له حبر ملون وورق وعمال وكذا، لو يصور يطلع عليه أغلى. فلذلك يقول لك ما كانوا يزوروا العملة أو التزوير قليل باعتبار أنه مو مجدي، مو مربح يعني، خصوصا أعلى كانت عملة 250، بعدين مثلا لما سووا 10,000 أو 5,000 أو شيء يكون مجدي التزوير. أما لما كانت 250 يقول لك التصوير يعني التزوير يطلع أغلى، علشان هنزور عملة تخسرنا بدل ما تربحنا. على كل حال، العلم أفضل من المال بسبعة. الأول أنه ميراث الأنبياء، والمال ميراث الفراعنة. الثاني، العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص بها. الثالث، يحتاج المال إلى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه. واضح يعني، أنت لما يكون عندك مثلا 100,000 مخباك وطالع بها، تمشي وتطلع يمين ويسار خايف على على نفسك، واحد ملاحظنك، واحد شايفنك، وعلى هالمال هذا لا يروح. فإذا المال يحتاج إلى حراسة، وهذا شيء واضح. العلم ما يحتاج إلى حراسة، نفس العلم ما يحتاج إلى حراسة، لأنه ما حد يقدر يسرقه، يعني ما حد يقدر يسرق نفس العلم، وبالعكس قلنا أنه هو يحفظ صاحبه. بما أن الناس تشوف نفسها محتاجة إلى العلم، فلا بد أن تلاحظ هذا العالم وتحافظ عليه حتى تقدر تستفيد منه أكثر فترة ممكنة. الرابع، العلم يدخل في الكفن ويبقى المال. هذه أيضا احنا أشرنا إلى أنه نتكلم عن العلم المفيد في الآخرة، ونتكلم عن المال الملاحظ به الدنيا. فلما يكون بهالمعنى العلم المفيد بالآخرة يدخل ياك الكفن وتستفيد منه في الآخرة وتحصل منه ثواب ومقامات، يعني ممكن ينير في القبر، ينير في الصراط، ينير في الجنة، بما أنه علم يرجع إلى الله، أو علم يذكرك بالله، فهذا يدخل وياك وتستفيد منه. والمال قلنا المقصود من المال هنا المال الذي تلاحظ به فقط الدنيا، أو المال الذي عند أهل الدنيا. فهذا المال اللي عندهم يتمتعوا به في الدنيا، ولكنهم لا يذهبوا به إلى الآخرة، فما يستفيدوا منه في الآخرة. لكن قلنا لو كان مال استعمل للآخرة يكون هذا يدخل وياه القبر، يعني يعتبر يدخل وياه القبر. أو نقول أن مطلق العلم ومطلق المال، نلاحظ هالجانب، مطلق العلم ومطلق المال. مطلق العلم خلاص، هو الإنسان إذا راح بيروح بعلمه بعد وياه، يحمله وياه. والمال الذي عنده اللي صرفه صرفه، لكن أكو أموال ما صرفها، مو كل إنسان راح صرف أمواله كلها ما خلى منها شيء، قدمها للآخرة. وحتى لو قدم مقدار من المال للآخرة، أكو أموال ما قدمها خلاها. هذه الأموال اللي خلاها وين؟ ما تروح إياه بعد، خلاص يعني تبقى ما يستفيد منها، تبقى بلا فائدة بالنسبة له، لو مقد منها يكون أفضل إليه. يقال أكو جامعة النجف الدينية، جامعة كلنتر، صاحبها ينقله يعني أنه طبعا هذا الكلام قبل 40 ما أدري 50 سنة بناها، وكان في ذاك الوقت يعني تعتبر صرح ضخم جدا، وخلى رواتب إلى اللي يدرسوا فيها، خلى أوقاف الدر عليها، وبهذا كل الظاهر كان غني جدا، فنصف أمواله صرفها على الجامعة. الجامعة ما زالت للآن شغالة. يقال أنه رؤي بعد هذا يعني في النوم بعد وفاته، فسأل شنه اللي تتأسف عليه، تأسفت على شنه في حياتك؟ قال تأسفت على النص الثاني من أموالي اللي خليته ما صرفته وأنا حي، النص اللي صرفته مرتاح منه كلش، باقي النص الآخر. فهذا قدم شيء كبير يعني لآخرته، مع ذلك الشيء اللي ما قدمه خلاص راح عليه بعد، يعني ما بيجي وياه في قبره، لكن اللي قدمه بيستفيد من فوائده. فإذا العلم خلاص هو بيروح إياك كاملة، أما المال فجزء منه يروح إياك اللي صرفته في الخير، جزء منه ما يروح إياك اللي تركته وما صرفته. الخامس، المال يحصل للمؤمن والكافر، والعلم لا يحصل إلا للمؤمن. هنا أيضا يعني الملاحظة اللي ذكرناها أول شيء تبين في مثل هذا الفرق، أنه مو كل مال ولا كل علم، وإنما المال المقصود به الدنيا والعلم المقصود به الآخرة. هذا هو اللي المال المقصود به الدنيا يحصل عليه المؤمن ويحصل عليه الكافر، الكل يمكن يحصل مال ليتمتع به في الدنيا. والعلم الذي يكون للآخرة ويفتح أبواب الجنة، هذا هو ما يحصل عليه الكافر ولا يحصل عليه البعيد عن الله، وإنما يحصل عليه المؤمن فقط. فإذا المقارنة لو خليناها مطلق العلم ومطلق المال كان يصير هذا ماكو فرق، ما مو فرق هني، لكن لأنه هم لو قلنا مطلق العلم وبكفار عندهم علم موجود، فالكون المال يحصل عليه المؤمن والكافر والعلم يحصل عليه المؤمن والكافر ماكو فرق. لكن لما كان المقصود من المقارنة المال الذي يلاحظه أهل الدنيا والعلم الذي يلاحظه أهل الآخرة، يكون هنا فرق. المال الذي يلاحظه أهل الدنيا ممكن يحصل مؤمن وكافر، العلم الذي يستفاد منه في الآخرة هذا يحصله بس المؤمن، كافر ما يحصله. السادس، جميع الناس يحتاجون إلى العالم في أمر دينهم ولا يحتاجون إلى صاحب المال. يعني كل الناس يحتاجون إلى العالم باعتبار أنه يعني آخرته متوقفة على معرفة أمور الدين، فكل الناس محتاجين إلى العلم، ماكو واحد مستغني عن العلم، لأنه عنده ما شاء الله من المعارف فلازم يتعرفها، والأشياء اللي ما تعرفها كل ما ارتفع مستواه العلم يزيده مقام في الآخرة، يعني يرتفع في الآخرة بزيادة معرفته. فإذا الإنسان محتاج دائما للعلم، كل الناس محتاجين إلى العلم، ما في واحد يقول والله مو محتاج أتعلم، مو، لأنه حتى اللي عنده أعلى علم مو أكثر من النبي صلى الله عليه وآله وقل ربي زدني علما، عنده معارف الدنيا والآخرة كلها، ومع ذلك أكو معارف بعد ما هي في يعني معرفته في الله سبحانه، الله لا متناهي. فحتى لو وصل كل ما وصل هناك معارف ممكن أن يصل إليها فيزداد فيها. إذن ماكو أحد ما يزداد، يعني اللي عنده كل العلم يبقى العلم بالله لا نهاية له، فيمكن الازدياد فيه بعد معرفة كل معلومات العالم. هناك أيضا العلم بالله يبقى مجال للازدياد فيه. فإذا ماكو أحد مو محتاج إلى العلم، ولكن المال مو الكل محتاج إليه، لأنه هناك من عنده مال فهو لا يحتاج إلى صاحب المال. حتى لو عنده كفاف مقدار ما يأكل ما يلبس خلاص ما يحتاج إلى صاحب المال. أما لو عنده مثلا واحد عنده يعرف الوضوء يحتاج يتعلم الصلاة، يعرف الصلاة يحتاج يتعلم الصوم، يعرف كل الفقه يحتاج يتعلم العقائد، يعرف كل العقائد، عنده أخلاقيات وعنده مراتب علم لابد أن يتعرف عليها إلى ما لا نهاية. وأي شيء يزيد إلى فائدة، يعني المال قد يكون زيادة المال مو شرط فيها فائدة، ممكن تكون وبال في كثير من الأحيان في بعض الأحيان، لكن زيادة العلم هذا العلم النافع العلم الملاحظ به الآخرة، كل ما ازدد فيه كل ما هو مطلوب على كل حال. فإذا يحتاج إليه الجميع بعكس المال مو شرط مو الكل يحتاج إليه. السابع، العلم يقوي الرجل على المرور على الصراط والمال يمنعه. هذه أيضا تأكد الملاحظة اللي ذكرناها، لأنه أي علم الذي يقوي الإنسان على الصراط؟ العلم الذي يعني متعلق بالآخرة ومتعلق بالله. المفروض مثل موجود مثلا من يسمى علماء، ولكن علماء شغلهم مثلا تبرير أخطاء أصحاب الأموال مثلا أو أصحاب القرار، فهذا علمهم نفس الشيء، يعني نفس علم يمنعه من المرور على الصراط. إذن المقصود من العلم العلم الصحيح يعني. وأيضا المال لو كان إنسان عنده أموال وهذه الأموال جعلها وقوفات وجعلها في أهله وجعلها مثلا في صدقات وجعلها في كهف، فهذه تساعد على الصراط. فالمال هنا لن يمنعه عن الاستمرار في الصراط وعن الطواف على الصراط، لكن المال اللي يمنع هو كون هو المال الذي يتعامل به كما يتعامل أهل الدنيا بأموالهم، يعني المال المكتسب للدنيا بيكون يضيق عليه في الآخرة، سيشغله عن الأعمال التي تسهل عليه المرور على الصراط. والعلم اللي هو العلم الملاحظ به الآخرة بالعكس يخف به إلى الصراط. وعنه عليه السلام قال: قيمة كل امرئ ما يعلمه، وفي لفظ آخر ما يحسنه. طبعا هذه نظرية قبال النظرية المشهورة المعروفة اللي تدور على الألسن، عندك قرش تسوى قرش، ما عندك شيء ما تسوى شيء. ما سامعين بالنظرية اللطيفة هذه؟ نظرية موجودة، هذه النظرية هي نظرية أهل الدنيا. الإمام واضح النظرية واضحة أنه الإنسان قيمته ليس بمقدار ماله، ولذلك حتى هم طبقية الآن في العالم كله، يعني طبقية بحسب المال، المليونير إلى معاملة خاصة، الملياردير إلى معاملة خاصة، الفقير إلى معاملة خاصة، هذا يحترم هذا لا يحترم، هذا يقدم. لعله مرة قلت لكم واحد من أصحاب المليارات يقول كنا قاعدين احنا كل ثلاثة أربعة كل واحد يملك له مثلا 6-7-8 مليار دولار، فإجا واحد ما يملك إلا 500 مليون دولار، رجال فقير يعني، بس 500 مليون، وأراد يقعد ويانا على نفس الطاولة. أنا شفته بنفسي يقول أنا قمت قلت إذا هذا بيجلس أنا ما أقعد على هذه الطاولة، مو من مستواي، ما عنده إلا 500 مليون دولار بس، ما يصير يقعد وياهم. فتلاحظ هكذا يعني يجعل قيمة الشخص بما عنده من أموال حسب الرصيد اللي عنده، كم رصيدك أنت هذا قيمتك، فتقعد ويا أقرانك يعني أبو المليون يقعد يا أبو المليون، أبو 500 مليون يقعد أبو 500، أبو المليار يقعد يا، وهكذا. هذا الأقران وهذا الحسابات الدنيوية، فكل واحد قيمته بمقدار ما عنده من المال. كثير نظرة أهل الدنيا لعلها في كثير من الأحيان هكذا، ولذلك تشوف مثلا بعض الناس يهتم أن يأخذ لأحسن سيارة مثلا، يعني يفخم بيته بأحسن كيفية، لأنه يعتقد أن قيمته بشكل البيت، قيمته بشكل السيارة. ممكن هو يعتقد، وكثير من الأحيان هو ما يعتقد هذا، لكن الناس هالشكل ترى، يعني الناس تحتقره إذا ما كان بيظهر بهذا المستوى. مثل هذا يعني لما عرفوا أن ما عند إلا 500 مليون احتقروه الرجال، فلو مخفي مثلا ومظهر أن أبو مليارات مشت الأمور. فنفس القضية يعني أهل الدنيا ينظرون إلى الإنسان بمستواه، أن مستواه الاجتماعي وقيمة الاجتماعية بمقدار ما عنده من مال. النظرية الصريحة للإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام تقول لا، مو هذا، ليست قيمة الإنسان بالمال، وإنما قيمة الإنسان بما يعلم حسب تعبير، أو بما يحسن بحسب تعبير آخر. بما يعلم إذن مستواه العلمي يرفع حتى لو ما كان عنده أموال، ولعل كثير من المخترعين ومن المكتشفين ومن العلماء، خصوصا عاد علماء الشيعة، كثير منهم ما عنده في كثير من الأحيان ليس عنده حتى مقدار كافي يأكله ويلبسه. بعض علماءنا المعروفين والمشهورين، ولكن مقامهم عند الله وعند الناس جدا عالي، قيمته مو بالمال، وإنما قيمته بالعلم الذي يحمله. العلم الذي يحمله هو الذي رفعه، وليس المال، ما عنده مال. أبو طالب معروف فقير، ولكنه كان سيد قومه، بوش صادق ساد قومه مو بالمال، سادهم بما عنده من علم، بما عنده من أخلاق، بما عنده من شجاعة، بما عنده من صفات. فهذه كلها تعطي قيمة غير القيمة التي تعطي بالمال. إذن المال مو كل شيء، مو هو التقييم، مو اللي عنده قرش يسوى قرش كما هي النظرية المعروفة، ولا ما عنده شيء ما يسوى شيء. لا، هناك كثير من ما عندهم شيء ولكنهم يسوى كل أصحاب الأموال، يعني ما عندهم شيء مالي ولكن من ناحية القيمة يعتبروا من أعظم البشر قيمة إليهم قيمة. ولعله نلاحظ احنا أنه في كثير من العلماء تنكس لها الملوك رؤوسها وما عنده أموال، ذاك اللي يحمل الأموال، والسبب أن هذا عند علم، العلم هو الذي رفعه. تعبير آخر أو ما يحسنه، يعني من أنه يشمل المعلومات ويشمل الأمور التطبيقية، يعني فيها اللي فيها مو بس علم، علم وتطبيق. فمرة نتكلم بس عن العلم، ومرة نتكلم عن العلم والتطبيق. إذا تكلمنا عن العلم نقول قيمة كل امرئ ما يعلمه، أو نقول لا مو بس يعلم، يعلم ويطبق ما يعلمه. فإذا علم تطبيق يصير ما يحسنه، يعني ما يتمكن من صنعه. وعن زين العابدين عليه السلام أو علي بن الحسين عليهما السلام: لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج. إن الله تعالى أوحى إلى دانيال: إن أمقت عبادي إلي الجاهل المستخف بحق أهل العلم التارك للاقتداء بهم، وإن أحب عبيدي إلي التقي الطالب للثواب الجزيل اللازم للعلماء التابع للحلماء القابل عن الحكماء. يأتي الكلام إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين إخواني الحاضرين من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.